عن أفضل الأعمال، فقال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وعموده الصلاة، ويروة سنامه الجهاد، ويروة سنامه الجهاد. والجهاد انقسم إلى عدة أقسام: جهاد النفس، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد الشيطان. فجهاد النفس هو أخذها بما أمر الله به، وكفها عما نهى الله عنه، وجهاد الشيطان هو بعدم الاستماع إلى ما يوسوس به من الشبهات وتزيين للشهوات. فالشيطان يزين الشهوات ويوسوس بالشبهات، كما في حديث البخاري: لا يزال الشيطان يأتي الشيطان لأحدكم فلا يزال يسأله يقول ما خلق كذا وما خلق كذا، حتى يقول له ما خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليستهد. هاي شبهة، هاي شبهة، الشبهة دواؤها هو الإعراض عنها، دواؤها هو الإعراض عنها. أما الوساوس اللواتي تلبس للباطل الحق إذا ما تهجس، فهي سفاسط من الشيطان تدفع بالإعراض للبرهان. فلا تطاوي مثل هذه السفاسط، فالكلب إن حرب إن حرب لج وسطى، ولا تدعها ولا تخلها في اليقين قادحة من بعد فهمك القضايا الواضحة. أي خلعة وشبهة لا قيمة لها. الله تبارك وتعالى غير مخلوق، من خلق ربك، الله تبارك وتعالى غير مخلوق، أي شبهة واهية. ونفس المعنى في حديث مسلم كذلك. وأما جهاد الكفار فهو باللسان وبالقلب، بالقلب ببغضهم، وباللسان بمجادلتهم بالتي هي أحسن، وبالسيف وبالمال. وجهاد المنافقين كذلك باللسان والقلب والسيف والمال. السيف من ارتد مثلا، والذروة أو الذروة هي السلام، هي السلام. وعبر بذروة سنامه أي بأعلى ذروته، أي بأعلى ذروته. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك أي حفظه عن أن يضيع عليك، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أي أن وسيلة حفظ هذه الأعمال وصيانتها عن أن تتبدد وتضيع في حقوق الناس ويأخذها عليك أهل الحقوق يوم المشهد الأكبر يوم القيامة هو في حفظ اللسان. فاللسان كما يقول الحسن البصري رحمه الله قلب الجوارح، إذا كف كفت وإذا عف عفت وإذا لم يكف اشتطت. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، مسك بلسانه مبالغة بالتحذير من ترك العنان للسان، فقال كف عليك هذا حتى لا يكون القول محتملا لأي معنى غير المعنى الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هنا نص لا يمكن أن يختلف فيها، فهو مسك بلسانه وقال له كف عليك. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون، أي لمعاقبون ومتابعون بما نتكلم به، كأنه يستغرب من أن يكون اللسان هو سبب الهلاك والبواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، وثكلتك أمك هو دعاء، ولكن لا يراد به هنا الدعاء. ثكلتك أمك معناها فقدتك أمك، هو دعاء ولكن لا يراد به هنا الدعاء، وإنما يراد به التنبيه ولفت النظر، وهو عادة من عادات العرب في الخطاب عندما يريدون أن ينبهوا على الأمر و عندما يريدون أن ينبهوا على الأمر ويحضوا عليه. ذكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ والاستفهام هنا استفهام استنكاري أقصد الاستفهام هنا استفهام تقريري وليكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، تردد الراوي على وجوههم وقال على مناخرهم، والمنخر هو الأنف من نخر ينخر مفعل من نخر. هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنتي. حصائد جمع حصيد وحصيد، وهي فعيل بمعنى مفعول، لا ما تحصده أسنتهم من الشر، أي ما تجنيه أسنتهم من الشر. وسبب كون اللسان هو أداة الشر الكبرى لأن به يتم القذف، وبه النميمة، وبه الكذب، وبه الغيبة، وبه الزور، و وبه كثير من الفواحش. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله ما يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والفؤاد ما فيه يترجمه اللسان. قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولهذا حفظ اللسان حض عليه الشارع، وذكر السلف أنه من أهم أسباب النجاة، فقد روى أحمد في مسنده عن أبي مسلم الخولاني عن أبي إدريس الخولاني أنه دخل أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر وهو ممسك لسانه يعاتبه، ممسك لسانه يؤدبه، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك. قال أحد مشايخنا: وأعظم الأشياء على الإنسان مضرة طلاقة اللسان، وأعظم الأشياء على الإنسان مضرة طلاقة اللسان، ولا يني اللسان مشغولا بغير خير إذا لم يكن مشغولا بخير، ولا يني اللسان مشغولا بغير خير إذا لم يكن مشغولا بخير. الحديث 30 رواه أبو ثعلبة الخشن شرثوم بن عشر. أبو ثعلبة أسلم قبل إسلام أبي هريرة، وشهد بيعة الرضوان، وكان من مشاهير الصحابة، وكان يسأل الله ألا يخنق مثلما شاهد الناس يخنقون، أي عند النزع. واعتزل الفتنة وتوفي وهو ساجد بالشام في جوف الليل 75 بالهجرة. وحفظنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، و قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم وعلى الإنسان فلا تبحثوا عنه. هذا الحديث حسن، أخرجه الدارقطني وأخرجه من طريق مكحول عن أبي ثعلبة، ومكحول قال بعض المحدثين لم يلقى أبا ثعلبة، ولكن تعقب هذا القول ابن معين فقال إنه لقي أبا ثعلبة، وعلى هذا لا انقطاع في الحديث. ثم إن الحديث رواه كذلك أبو نعيم في الحلية من طريق متصلة، وهو حديث حسن كما جزم بذلك جملة من المحدثين، منهم ابن حجر ومنهم النووي وغيرهم. نعم. قال السنعاني: لا يوجد حديث أجمع لأصول الإسلام من هذا الحديث، فالإسلام كله منحصر في هذه الأشياء الأربعة: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، والفرض فرض فرائض أي أوجب واجبات، والواجبات مرادفة للفرائض. وخالف أبو حنيفة في ذلك فقال إن الفرض يختلف عن الواجب. قال صاحب سلم الأصول إلى علم الأصول: والفرض والواجب قد ترادفا، والحنفي يراهما تخالفا. فالفرض ما دليله قطعي، وواجب دليله ظني. فأبو حنيفة يرى أن الأشياء التي أوجبها الشرع من طريق دليل قطعي الورود تكون تسمى فرائض، وأما الأشياء التي أوجب الشارع من طريق دليل غني فهي واجبات. والفرض ينقسم إلى قسمين: فرض عيني وهو ما يحتاجه المرء في ذاته من أحكام، والفرض الكفائي وهو ما يحتاجه مجموع الناس. الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن البعض، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. ويتعين على من يستطيعه إذا لم يوجد غيره فيصبح فرضا عينيا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعها وحد حدودا، والحدود هي الزواجر كحد السرقة وحد الزنا وحد القتل وحد شارب الخمر. واختلف هل هي زواجر أم جوابر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم يقول حديث الذي رواه أبو هريرة قول أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن أوفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له والله ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء. ولهذا اختلفوا هي لمجرد زجر الناس عن مثل هذه الزواحش أم هي لجبر أي لجبر ما قام به هذا الشخص منها لكي يتوب الله تبارك وتعالى عليه. والصحيح أنها زواجر جواب. وهذه الحدود لا يجوز أن تتعدى، لا يحق لأي كان أن يجتهد في حدود الله. فحد السرقة هو لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، وحد القصاص هو حد شارب الخمر هو. وشارب الخمر حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين، وحد على عهد عمر بثمانين، ولكن عمر اجتهد لما رأى أن الناس اشتراوا على الخمر كثيرا وأنهم كثر فيهم شرب الخمر، فرأى أن يزيد عقوبة شارب الخمر حتى يرتدع الناس عنه. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتين، شهادة خاصة وشهادة عامة. الشهادة الخاصة فقال عليكم بسنتي وسنة الذين من بعد أبي بكر وعمر، أما الشهادة العامة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقد أيضا أول علي بن أبي طالب ما فعله عمر بأن شارب الخمر إذا شرب الخمر هذا ومن هذا قذف، ومن قذف فحده ثمان نجد، حده ثمان نجد. وعلى هذا فاجتهاد عمر قضية من صميم الشرع، وهي من صميم السنة، لأن وصولها موجودة ومقررة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها لنا. نعم. وحرم أشياء فلا تنتهكها، المحرمات التي حرم الله تبارك وتعالى يجب أن لا ننتهكها فندخل فيها، والانتهاك هو الدخول في الشيء. أنا ما حرمه الله يحرم علينا أن ندخل فيه. ويستوي في ذلك ما حرمه بنص القرآن أو بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكت عن إشاء رحمة لكم فلا تبحثوا عنه. أبقى لنا دائرة، هذه الدائرة تسمى دائرة العفو. فلا حرج على الإنسان في الأخذ بها أو الترك، إذا أخذ فلا حرج عليه وإذا ترك فلا حرج عليه. فلا تسألوا عن سكت عن الشعر رحمة لك فلا تسألوا عنها، وفلا تسألوا عنها تدل على أن السؤال عما لا فائدة فيه مذموم. وقد سبق أن فصلنا في أنواع الأسئلة وما يجوز منها وما يحرم وما يندب. في حديث أبي هريرة الحديث الحادي والثلاثون رواه أبو العباس سلم بن سعد السعيد رضي الله عنه وابن خالد الأنصاري آخر الصحابة بالمدينة موتى، مات 91 ليلة. وقد روى لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 188 حديث. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عن ابن عباس بن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال زد في الدنيا يحبك الله وزد ما عند الناس يحبك الله. وهذا الحديث فيه جوامع من جوامع الكلمة، وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة. قال دلني أي هدني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال اذهب في الدنيا وحبك الله وزهد في ما عند الناس وحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه. الزهد لغة هو الإعراض عن الشيء لتفاهته واحتقاره، ومنه الشيء الزهيد الحقير. وشرعا هو أخذ الضرورات من حل متيقن الحلية. وقد عرفه أبو إدريس الخولاني كما رواه أحمد بن حنبل فقال ليس الزهد في الدنيا، قال ليس الزهد في الدنيا على أبو إدريس خلاني ليس الزهد في الدنيا بالإعراض عنها وإضاعة المال، وإنما الزهد بأن يكون بأن تكون بما في يد الله أوثق بأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. وإذا أصبت بمصيبة